إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فرض علينا الوضوء وبين لنا ذلك في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب الوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن ابن عمر فيما رواه مسلم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وانعقد إجماع الأمة على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فهو معلوم من الدين بالضرورة. وفي فضله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثيرة، كل هذه الأحاديث تدل على فضل الوضوء وعلى شرفه وعلى عظمته وعلى أهميته، مما ينبغي على المسلم إذا ما سمع تلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الوضوء أن يجتهد في تحصيل العلم به والإحاطة بفرائضه وسننه ومكروهاته ومبطلاته على السواء، من أجل أن يكون آتيا بهذا الفرض من فرائض الله على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. وفرائض الوضوء: أولها النية، وثانيها غسل الوجه مرة واحدة، وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة أو من المنبت الطبيعي للشعر إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. فإذا ترك الإنسان شيئا من ذلك لم يجزئه، ولا يكون قد أتى بهذا الفرض، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي توضأ ثم ترك لمعة بقدمه لم يصبها الماء، وكان الوقت قد مر، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعيد الوضوء. ومنها أخذ العلماء أيضا وجوب المتابعة، لأنه لما طال عليه الوقت لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يغسل هذا الموضع وحده، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعيد الوضوء. فقد يترك الإنسان شيئا من وجهه عند الوضوء وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولا يكون بذلك متوضئا، لأن هذا فرض من فرائض الوضوء وركن من أركانه. فلا بد أن يعرف الإنسان حد الوجه الذي أمر الله رب العالمين بأن يغسل، وهو من منبت الشعر الطبيعي إلى مجمع الذقن، وهو باجتماع اللحيين بجانبي عظمتي الفك الأسفل في هذا الموطن، فهذا حد الوجه طولا. وأما حد الوجه عرضا فمن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فيغسل ذلك مرة واحدة فرضا. وأما سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمبنية على التثليث في ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالفرض الأول النية، والفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة. هذا ما يتعلق بالفرائض، لأن العلماء عندما يتناولون العبادات يتكلمون عن أركانها، عن أركان العبادة، عن فرائضه. وهذه الأركان إذا انهدم ركن منها انهدمت العبادة أصلا، وأما السنن فلو أنه تخلف منها شيء فإن المرأة إذا تخلف منه ذلك الأمر من أمور السنة متعمدا يكون مسيئا غير محسن. وأما إذا كان بغير ملكه نسيانا أو اضطرارا فإنه لا شيء عليه. فالتفريق بين الفرائض والسنن مهم جدا، كما أن التفريق بين المكروهات والمفسدات أو المبطلات مهم جدا، لأن المبطل أو المفسد للعبادة إذا ما وقع فقد بطلت العبادة وفسدت. وأما المكروه فيمكن أن يكون هنالك شيء من المكروهات وتكون العبادة صحيحة بفضل الله رب العالمين. فالفرض الأول النية، والفرض الثاني في الوضوء غسل الوجه مرة واحدة، والفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين وكذلك مسح الرأس، مسح جميع الرأس. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض في ذلك ولا ذلك بمجزئ، فلا بد أن يمسح الإنسان الرأس جميعا إن لم تكن هنالك عمامة، فإنه يمسح رأسه مرة واحدة بيديه، يذهب بهما من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يعود إلى حيث بدأ أو من حيث بدأ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصورة الثانية كان يمسح على العمامة وحده، وفي الصورة الثالثة كان يمسح على الناصية وهي مقدم شعر الرأس مع العمام. فهذه هي صور مسح الرأس التي صحت ووردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الفرض الخامس فغسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من ترك شيء من ذلك بقوله ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأما فرض الترتيب فإن العلماء استقوا ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، حيث لم يخالف في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث المروي عن المقدام بن معدي كرب إنما دل على أن المخالفة وقعت مرة فهي منقولة بهذه الصورة فلا تكون سنة، يعني الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذا الترتيب الذي ورد في الآية الكريمة. والله تبارك وتعالى لما رتب فرائض الوضوء أتى بممسوح بين مغسولين، والعرب في نظمها وفي معهود كلامها لا تفصل بين النظير والنظير ولا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة. فلما أتى الله تبارك وتعالى بمسح الرأس بين غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، فهذا مغسول وهذا مغسول، وتوسط هذا الممسوح بينهما، فلم يكن ذلك ليذكر على هذا النحو إلا لفائدة وهي الترتيب. والسنة العملية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على ذلك أيضا. والذين قالوا إن الترتيب ليس واجبا لحديث المقدام معهم دليل، وهو حديث المقدام بن معدي كرب، وهو حديث ثابت سنده صحيح أخرجه الإمام أحمد وكذلك الإمام أبو داود. وأيضا الموالاة بتتابع الأعضاء حتى لا يجف ولا ينشف العضو ثم يأتي الإنسان بالذي يليه، فهنا قطع للموالاة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يترك ذلك الأمر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الموالاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعضهم لأن ذلك إنما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه سواه، قال هو واجب وركن من أركان الوضوء. وقال بعضهم إنما هو شرط الصحة. فعن الإمام أحمد وأبي داود فيما رواياه عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الوضوء. لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ظهر قدم هذا الرجل الذي يصلي توضأ وترك لمعة يعني بقعة في ظهر قدمه لم يصبها الماء، أمره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الوضوء، وهذا حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أهمية الوضوء تعلما وتعليما، وهذا أمر من الأمور المهمة جدا في دين الله تبارك وتعالى، حتى إن الشافعي رحمة الله عليه لما مات كانت واحدة من آل البيت فيما يروى عنها قد طلبت أن يمر بجنازته بسريره عليها من أجل أن تصلي عليه، ولما أعلمت بموته رحمة الله عليه قالت رحمه الله لقد كان يحسن الوضوء. تقول عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لقد كان يحسن الوضوء. فإحسان الوضوء ليس بالأمر الهين، وفي الوقت ذاته لا ينبغي أن يكون التركيز عليه تعلما وتطبيقا مؤديا إلى الوسواس فيه، فإن هذا مما لا يرتضيه الله رب العالمين، بل على الإنسان أن يجتهد في تعلم الوضوء وفي تنفيذه وتطبيقه عملا كما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي أن من السنن أن لا يسرف الإنسان في الماء، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ بقدر يسير جدا من الماء، بل كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر يسير جدا من الماء. ستعجب إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، مع أن الذي يأتي بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لأن التوازن في أمثال هذه المسائل ينبغي أن يكون محصلا عند العبد المسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا التوازن على أعدل وجه وأحسن، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي بالغسل على أعدل وجه وأكرمه وأحسنه ولا يسرف في الماء، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ الوضوء الذي ليس بعده في الكمال وضوء، ومع ذلك كان لا يسرف في الماء، فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هذا الرجل وهو يصلي هذه اللمعة التي كانت في ظهر قدمه دلت على أن الماء لم يصب هذا الموضع، وغسل الرجلين مع الكعبين إنما هو من أركان الوضوء، إذن قد اختل ركن من أركان الوضوء. فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ أمره أن يعيد الوضوء لأنه يصلي الآن بغير وضوء، فهذا أمر مهم جدا، وينبغي علينا أن نبثه في الأمة وأن نعلمه للناس، لأن ما أكثر الذين لا يحسنون الوضوء من جماهير المسلمين، ويظل الواحد منهم دهرا طويلا يصلي ربما 70 أو 80 عاما يصلي لله رب العالمين وهو لا يصلي، لأنه لا يحسن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الذي لم يأتي بركن من أركان الوضوء على النحو الصحيح لم يعتبره متوضئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فكيف بالذين يتركون الأعقاب، وكيف بالذين لا يحسنون المسح على رؤوسهم، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تفسد وتبطل الوضوء على المتوضئ. وأما في الصلاة فالشأن أكبر من هذا وأجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل ينقر الصلاة ولا يحسن أن يأتي بها على النحو الصحيح أمره أن يعيد وأن يعيد وأن يعيد، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا علمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صلى الرجل صحيحا كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته ومضى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات على هذا لدخل النار، لو مات على إساءة صلاته لدخل النار. فكم في البيوت من أقوام مساكين لا يعوزهم الإيمان أن يتوضأوا وأن يغتسلوا وأن يصلوا وأن يسعوا إلى مساجد الله رب العالمين، يفعلون ذلك ولكنهم يظن عليهم أهل العلم أن يعلموهم، والذين يتكلمون في الدين يتكلمون في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ويشتتون العقول ويبعثرون القوى ويبددون الطاقات، مع أن أمثال هذه الأشياء من صلب دين الله رب العالمين، هذا معلوم من الدين بالضرورة، وعلى المرء أن يجتهد في تعلمه وفي تعليمه لإخوانه من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر وضوء هذا الذي كان بظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء لم يعتبره متوضئا وبالتالي لم يعتبره مصليا، فأمره بأن يعيد الوضوء. والتتابع لو لم يكن ها هنا الموالاة لو لم تكن ها هنا مطلوبة ولم تكن ركنا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل قدمه الذي فيه اللمعة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لحيته فإن وجد أثر بلل فيها أمره بأن يأخذ من بلل لحيته وأن يمسح على ذلك الموضع، كما سيأتي أمثال هذه الأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع. ولكن لما طال الوقت وفقد ركن الموالاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء. وأما السنن فإن العلماء ربما ذكروا بعض السنن على أنها سنن وهي أركان في حقيقة الأمر، كالتسمية، التسمية في أول الوضوء واجبة، فمن لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الوضوء في أوله فليس بمتوضئ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأما السواك فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني به اعتناء زائدا، وكان يشدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإتيان به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فشدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم التي يفاخر بها الخلق أجمعين، شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر السواك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاهده، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظر إلى ما صح وثبت من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات يكون أشد استحبابا: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، لأن الإنسان عندما ينام قد يتغير ريح فمه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم يشوص فاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يشم منه إلا الرائحة الطيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من المستحب أن يستاك المرء عند تغير رائحة فمه، فعند تغير الفم يستحب السواك. والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء، ليس هنالك دليل يدل على كراهة استعمال السواك بعد الزوال ولا قبل الغروب، لأن الذين ينظرون بعقولهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذه الرائحة المتغيرة الكريهة التي تكون عند الإتيان بالصيام، هذه الرائحة أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، هذا في ميزان الله رب العالمين لا في ميزان البشر، هي مكروهة في ميزان البشر وفي قانونهم وفي عرفهم، وأما عند الله تبارك وتعالى فمحبوبة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله رب العالمين من ريح المسك. وما أكثر هذه الأمور التي تختل في موازين البشر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل أصحابه رضوان الله عليهم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ يقولون: إن الرقوب من لا ولد له، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقوب من لم يمت له ولد، فتنعكس القضية على السامع من أجل أن يصحح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعاهد فمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا، ويتعاهد أمته نصحا بمسألة السواك. الصائم والمفطر في استعمال السواك أول النهار وآخره سواء، الذين استخدموا العقل وقالوا إن الرائحة المتغيرة مطلوب أن تظل على تغيرها وأن تظل كريهة إذا ما شمت، لأنها عند الله رب العالمين أطيب من ريح المسك، ثم قالوا إنه يكره أن يستخدم السواك، قال بعضهم بعد الزوال، وقال بعضهم بعد العصر، إلى غير ذلك مما قالوا. ولكن هنالك حديث وإن لم يثبت، حديث ضعيف رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. لو صح لانقطع به النزاع، ولكنه حديث ضعيف. فمن أين يؤخذ هذا الحكم؟ الصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء. يؤخذ هذا الحكم من البراءة الأصلي، أنه طالما لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن استخدام السواك في نهار الصوم أو في وقت معلوم منه أو بعد زمان محدود منه، ما دام ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فالأمر على البراءة الأصلي، وتكون النصوص التي وردت في استحباب استعمال السواك باقية على أصلها إلا إذا جاء دليل ينهى عن ذلك الأمر ولا دليل. وهذا الدليل لو صح لكان قاطعا للنزاع، لأنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك وهو صائم، وهكذا من غير تحديد زمان، ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. فإذا الحجة تقوم بالبراءة الأصلية وأن الأمر على أصله في استحباب استعمال السواك. إذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال، لا أن تبقى عليه بقايا الطعام، وما يتحلب من الريق ممزوجا بما كان هنالك من طعام وشراب ثم يحتفظ به المرء وتنمو عليه تلك الكائنات الدقيقة وتتغير رائحته، فحينئذ يحتاج هو إلى سواك من أجل أن تقطع رائحته الخبيثة، ويكون المرء إذا ما استعمله مدخلا على فمه رائحة ربما كانت أكره من رائحة فمه لو كانت رائحة فمه قد تغيرت. فما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وفيها ملمح حسن، فيه دلالة من رقة الشعور ومن رهافة الحس ومن الإعراب عن المحبة الكامنة في القلب التي تنسرح على الجوار. ما هي؟ السنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له، لحديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك، رضوان الله عليه، لتصيب ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ثم يعطي عائشة السواك لتغسله، فتستاك هي بالسواك خلف رسول الله، يعني بعد استياك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول ثم أغسله ثم أدفعه إليه، رضوان الله عليه. رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن. يقول ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بأصبعه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه في فيه، يعني يستاك به. هذا الحديث رواه الطبراني وهو حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به في دين الله رب العالمين حجة. الحديث الضعيف وبخاصة في أمور العبادة لا تقوم به في دين الله رب العالمين حجة. المسلمون ربما لا يلتفتون عند قضاء الحاجة إلى ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يجنبوا أيمانهم مباشرة النجاسات، فلربما استسهل المرء وبخاصة لأن اليمين تكون فاعلة أكثر من الشمال في كثير من الأحيان، فلربما استعمل اليمين في مباشرة النجوي وما هنالك من القذارة، ثم خرج يخالف السنة ها هنا، ثم خرج من بيت الخلاء من أجل أن يتوضأ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته استعمال السواك، هو لا أسنان له، فماذا يصنع؟ يضع أصبعه الذي ربما ما زالت عليه بعض آثار النجاسة في فمه ليستك، يفعل ماذا هذا؟ على كل حال نجانا الله رب العالمين من ذلك بأنه لم يثبت في ذلك حديث. إذن الرجل الذي ذهب فوه وسقطت أسنانه لا يقال ويسن لمن لا أسنان له أن يستاك بأصبع، بل لا يسن، لأن السنة إنما تثبت بقول أو فعل رسول الله أو تقريره، ولا شيء من ذلك ها هنا، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف. من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. غسل اليدين غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس فرض، غسل اليدين مع المرفقين فرض، فبعض المسلمين الطيبين يغسلون أيديهم أو يغسلون أكفهم عند الوضوء أو في بدء الوضوء 3 مرات، هذه سنة وليست فرضا. ثم إذا ما أراد أن يغسل يديه مع مرفقيه وهو فرض من فرائض الوضوء وركن من أركان الوضوء لم يغسل الكفين مرة أخرى، فهذا توضأ أم لم يتوضأ؟ غسل الكفين سنة وليس فرضا، فيغسل كفيه 3 مرات. غسل اليدين مع المرفقين فرض من فرائض الوضوء، ركن من أركان الوضوء، فعلى المرء إذا ما غسل كفيه في بداية الوضوء ثم وصل بعد ذلك إلى غسل اليدين مع المرفقين يغسل يديه مع كفيه مرة أخرى، فهذا فرض وهذا سنة. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3. استوكف يعني غسل كفيه، 3 يعني غسل كفيه 3 مرات. هذا رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل اليدين 3 قبل أن يدخل الرجل يديه في الإناء، وهذا رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد، حتى يغسلها 3 لم يذكرها البخاري عددا رحمة الله عليه. فغسل الكفين 3 مرات في أول الوضوء هذه سنة. المضمضة 3، المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، غسل الفم وتحريك الماء في تحريك الماء في الفم، هذه هي المضمضة، إدارة الماء وتحريكه في الفم، أن يدير الإنسان الماء في فمه ويحرك الماء في فمه، هذه هي المضمضة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. رواه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. الاستنشاق والاستنثار 3، يذكر الشيخ هذه في السنن كما ترى، فهل هي سنن حقا أم هي من فرائض الوضوء؟ الاستنشاق والاستنثار 3، المضمضة إدارة الماء وتحريكه في الفم، والاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه من غير ما تضييق لأصل الأنف ولا لمخرجه، وإنما هو أخذ الماء باليد ثم استخدام النفس جذبا من أجل إدخال الماء إلى أقصى الأنف، هذا هو الاستنشاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يعني ليحرك الماء في أنفه، وأصله تحريك النثرة وهي طرف الأنف. الطهارة غسلا ووضوءا يجب فيها المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء ومن أركانه، وهي تأتي مع غسل الوجه فكأنها شيء واحد، ولكن المضمضة والاستنشاق ليستا بسنتين وإنما هما من أركان الوضوء. وأما التثليث فيهما فهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة جميعا، غسلا ووضوءا، محلهما الوجه، وقد ثبتت المداومة عليهما وورد الأمر بهما، والسنة فيهما التثليث، ورد الأمر بهما عن رسول الله، وكذلك المداومة عليهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بهما ثابت وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك هما مما يتعلق بالوجه. فقال العلماء عليهم الرحمة: إن المضمضة والاستنشاق إنما هما واجبان من واجبات الوضوء وليستا بسنتين من سنن الوضوء، والسنة في المضمضة والاستنشاق والاستنثار هي التثليث، فهذه هي السنة. الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه، يعني يجعل الإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنثره بشماله، فيضيق الإنسان بعد الاستنشاق بعد أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف، هذا استنشاق، لا يخرج هذا الماء عفوا، وإنما يضيق في أصل الأنف بأصبعيه بالسبابة والإبهام، ثم يأتي بالنفخ بالنفس لكي يخرج ما هنالك من المخاط وما أشبه، فهذا هو الاستنثار، وهو ثابت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. السنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فالاستنثار يكون باليد اليسرى، ففعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي. تتحقق المضمضة ويتحقق الاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة، ولكن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما، فكان يجمع بينهما بغرفة واحدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذ غرفة يأخذ منها قدرا يتمضمض به، والآخر يستنشق بباقيه بهذا الباقي في كفه صلى الله عليه وسلم ويستنثر، يضيق فتحتي الأنف ثم يدفع النفس خارجا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستخدم بغرفة واحدة الماء من أجل المضمضة والاستنشاق، ويأتي الاستنثار بعقب الاستنشاق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك في الحديث المتفق على صحته عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المضمضة والاستنشاق بكف واحد مرة، وفي المرة الثانية بكف واحد يتمضمض ويستنشق، وأما في المرة الثالثة فأيضا بكف واحد بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسن المبالغة فيهما في المضمضة وفي الاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا يبالغ الإنسان في الاستنشاق في حال الصيام، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، ولأنه ربما لو بالغ في الاستنشاق أن يتسرب شيء من الماء فينزل في جوفه فيحدث ما لا يحمد عقبا. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الخمسة وصححه الترمذي. إذن إذا رأيت الاستنشاق ورأيت المضمضة ورأيت الاستنثار، إذا رأيت ذلك معدودا في سنن الوضوء فلا تغتر بذلك، لأن ذلك إنما هو من واجبات الوضوء لا من سننه، فيجتهد الإنسان في معرفة هذه الأمور، لأنه إذا لم يفرق بين الركن بين الفرض من جهة والسنة والمندوب من جهة أخرى ربما وقع في خلل عظيم. هل تحتاج هذا معرفة؟ نعم أنت تحتاجه، لأنه ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولشيء آخر ربما حدثت لك من المقادير مقادير تحتاج فيها إلى الاقتصاد الكامل في الماء، فحينئذ يجوز لك أن تقتصر على الفرائض وأن تترك السنة. يعني ربما لا يكون الماء الذي بين يديك في حالة من حالاتك، وهذا يحدث كثيرا للناس، لربما يكون الماء الذي بين يديك غير كاف لأن تأتي بفرائض الوضوء بأركان الوضوء وسنن الوضوء، فحينئذ ماذا تصنع؟ تستخدم هذا الماء في الإتيان بفرائض الوضوء ولا شيء عليك، لأنك لم تهجر السنن راغبا، وإنما هذا للضرورة، فتأتي بفضل الله تبارك وتعالى بالأركان ووضوءك صحيح إن شاء الله رب العالم. تخليل اللحية، وهذا أمر يفوت على كثير، تخليل اللحية سنة تعد في السنن وتحسب أم فرض ينبغي أن يعد في الفرائض ويحسب تخليل اللحية. لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وهو كما صححه رحمة الله عليه، فهذا حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وعن أنس رضي الله عنه في بيان كيفية تخليل اللحية عند الوضوء، يقول أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، جعله تحت حنكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان كان يخلل لحيته عند الوضوء، وفي حديث أنس بيان لكيفية تخليل لحيته صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه يخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: هكذا أمرني ربي عز وجل. هل هذا يدل على الوجوب؟ وهل يكون تخليل اللحية واجبا؟ وهذا أمر عظيم، لأنه إذا لم يخلل يكون قد أخل بواجب، أم ذلك معدود في سنن الوضوء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أحمد والليث وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة خاصة ولا يجب في الوضوء. ذهب الإمام أحمد والإمام الليث ابن سعد رحمة الله عليهما وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة خاصة وليس بواجب في الوضوء. وقال إسحاق وأبو ثور: تخليل اللحية واجب إذا تركه عامدا أعاد الصلاة. هذه فائدة أن نفرق بين الواجب والسنة في أمثال هذه العبادات العظيمة. فيذهب إسحاق وأبو ثور إلى أن تخليل اللحية واجب فإذا تركه عامدا أعاد الصلاة، وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به أمر استحباب وليس أمر إيجاب، ويشبه كالتوفيق بين الرأيين، ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها تتراءى ما تحتها من البشرة، يعني إذا كانت اللحية خفيفة قليلة الشعر بحيث إنه تبدو البشرة من خلل الشعر النابت عليها، فكأن هذا قد أمر بتخليلها، فهذا مأمور بتخليلها، فهذا كأنه توسط بين الذي يقول إن من ترك تخليل اللحية فعليه أن يعيد الصلاة على سبيل الوجوب يكون التخليل هاهنا على حسب هذا الرأي، والذين لا يقولون إنه لا يكون واجبا وإنما الوجوب في غسل الجنابة خاصة، فيشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها تتراءى ما تحتها من البشر. تخليل الأصابع هل هو أيضا واجب أو سنة؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، وهذا رواه الخمسة إلا أحمد. الحديث الأول حديث ابن عباس الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، هكذا أمرا. وحديث المستورد الذي رواه الخمسة إلا أحمد فيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، يعني بالأصبع الصغيرة من اليد اليسرى، ويكون التخليل في أصابع القدمين من أسفل، فيخلل بخنصره اليسرى أصابع رجليه أصابع قدميه عند الوضوء من أسفل لا من أعلى. ورد هذان الحديثان في الأول إجمال وعموم، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك من غير ما تفصيل لهيئة ولا كيفية. حديث المستورد يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. إيجاب تخليل الأصابع قال به الصنعاني، يعني الصنعاني رحمه الله في السبل، وكذلك الشوكاني في النيل قال بوجوب تخليل الأصابع، وكذا أخذ بهذا الرأي الشيخ الإمام في تمام المنة، فقال الصنعاني في سبل السلام، وقال الشوكاني في النيل، وقال الألباني في تمام المنة إن تخليل الأصابع واجب واجب، فإذا لم يأتي بتخليل الأصابع فليعد الصلاة. فهذه أمور مهمة وتشتبه ومعرفتها ضرورية. وأما كيفية التخليل فهو أن يخلل بيده اليسرى بخنصره منها ويبدأ بأسفل الأصابع. التخليل باليسرى ليس مذكورا في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه، وهو يحكي كيفية تخليل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصابع رجليه. فمن أين أتى الدليل على أن التخليل يكون بخنصره؟ هذا ورد في حديث المستورد بن شداد، ولكن بخنصر اليسرى، من يده اليسرى، من أين أتت اليسرى تحديدا؟ هذه إنما وإن كانت لا نص فيها تقاس على الاستنجاء، لأن الاستنجاء جعل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليسرى لمباشرة ما لا يجمل. وكذلك أنت خبير بأن أصابع الرجلين يكون بينهما في كثير من الأحيان لمباشرتهما الأرض، ولأن كثيرا من الناس، نسأل الله العافية لنا والمسلمين أجمعين، قد يصاب ببعض الأمراض تتخلل ما بين أصابعه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دلنا على أن الاستنجاء يكون باليد اليسرى لا يكون باليمنى، قياسا على ما دلنا عليه في أمر الاستنجاء، يمكن أن يؤخذ إن شاء الله تبارك وتعالى بالقياس أن التخليل لأصابع القدمين يكون بخنصر يده اليسرى. تحريك الخاتم ونحوه كالأساور ورد ما يفيد استحباب ذلك، إلا أن الذي ورد في استحباب ذلك لا يرقى إلى درجة الصحة، إلا أن الأمر بالإسباغ ينبغي أن يدخل تحته هذا، ولأن جزءا ربما لم يصل إليه الماء. وإذا كان العلماء قد قالوا إن الطلاء الذي يكون أحيانا على أظافر أصابع المرأة يكون مانعا من وصول الماء إلى العضو على النحو الصحيح فيكون مبطلا للوضوء، وأنه ينبغي عليها أن تزيل ذلك، وكذلك من يباشر الأصباغ والدهانات بحيث يكون على يديه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ينبغي عليه أن يزيل ذلك حتى يصل الماء إلى بشرته. فإذا كان الخاتم يمنع وصول الماء إلى جزء من الأصابع فقد وجب أن يحرك حتى يصل الماء إلى ما وراء ذلك. وأما إذا كان الماء يصل من غير تحريك فمن المستحب للإسباغ، وإن لم يصح النص من أجل أن يكون الإنسان قد أصبغ الوضوء، الأمر بالإسباغ وارد صحيح، فمن الأخذ بهذا الأمر الوارد صحيحا في الإسباغ يكون تحريك الخاتم والأساور بالنسبة للنساء وما أشبه. تثليث الغسل، وهو السنة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه مسلم وأحمد والترمذي. وصح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية. يعني هل ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزيد في مسح الرأس على مرة واحدة؟ صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثة. ورواية المرة الواحدة لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الإمام الصنعاني. فالإنسان يغسل ما يغسل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا ثلاثا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز مرة مرة ومرتين مرتين، ولكن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الغسل ثلاث مرات، تثليث الغسل. وأما مسح الرأس فهو على الإفراد كما هو معلوم، إلا أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا، ولا تعارض بين ما ثبت من أنه مسح الرأس مرة واحدة وما ثبت من أنه مسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا. الكلام ها هنا ليس في الفرض والسنة، وإنما هل هذه سنة أم ليس بسنة. أما أنه مرة واحدة فهذا هو الفرض، الفرض في الرأس مسحه مرة واحدة، وأما ما زاد على ذلك فإن ثبت فيكون أشبه ما يكون بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه الأمور كيف يتبع؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فين عليه؟ أنت الآن لا تقوى على أن تصلي فين عليه، لأنك في الغالب العام تصلي في مساجد مفروشة، ولن يسمح لك حتى إن أردت لن يسمح لك أن تدخل المسجد بن عليك. فحينئذ يحدث كثير من التقدير والتلويث لفرش المسجد، فكيف تصيب هذه السنة؟ يقول العلماء ومنهم الشيخ العلامة مقبل ابن هادي رحمة الله عليه عندما تكلم عن فرضية الصلاة في النعال فقال، أو مشروعية الصلاة في النعال فقال، إنه من أجل أن تصيب السنة صل في نعليك ولو مرة في حياتك، فتكون قد أصبت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا صح هذا الحديث وهو صحيح، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه ثلاثا، فلو مسحت رأسك ثلاثا فقد أصبت السنة، وتعود إلى الأصل في الأكثر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. التيامن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث متفق عليه. التنعل يعني لبس النعل، والترجل تسريح الشعر، والطهور يشمل الوضوء والغسل. فهذه من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البدء بالميامن ثم بعد ذلك الانتقال إلى المياسر أو إلى الشمال، ثم يرد الأعالي على الأسافل، فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم يثني بشق رأسه الأيسر، لا يأتي بالشق طولا، وإنما يرد الأعالي على الأسافل كما هو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله، في لبسه حذاءه ونعله صلى الله عليه وسلم، وترجله يعني في تسريح شعره، فيبدأ بالجانب الأيمن، وطهوره فيشمل هذا الوضوء والغسل على السواء، وفي شأنه كله في أخذه وعطائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. والأيمان جمع يمين، والمراد اليد اليمنى والرجل اليمنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. الدلك من سنن الوضوء أيضا، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعد الماء. فعن عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بثلثي مد، فتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل يدلك ذراعيه. هذا حديث صحيح رواه ابن خزيمة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوء، رواه أبو داود والطيالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى، وهو حديث صحيح. فالدلك من سنن الوضوء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه. الموالاة مر أن بعض أهل العلم قال بوجوبها، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجوب الموالاة، ولكنها تسقط عند العذر كما هو مذهب مالك رحمه الله، وهي تتابع غسل الأعضاء بعضها في إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه. وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا. قوله يعد في العرف انصرافا عنه لا ينضبط، لأن العرف لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط، أن يكون العضو قد جف ثم يأخذ في الذي بعده، حينئذ يقال له إنك قد فقدت ركن الموالاة، والموالاة واجبة، وحينئذ عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. مسح الأذنين هل هو سنة أو واجب؟ يذكر في السنن مسح الأذنين، والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس، يعني بعد أن يمسح رأسه بيديه لا يأخذ ماء جديدا، وإنما بالماء الذي على سبابتيه على المسبحتين، وكذلك على إبهاميه، فيدخل السبابة في الأذن ثم يحركها، وأما الإبهام فيكون لظاهر الأذن لخارجها، وأما السبابة أو المسبحة فإنها تكون متحركة على تجاويف وتعاريج الأذن داخلا، وأما الإبهام فيتحرك على ظاهر الأذن. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. وهذا حديث حسن رواه أبو داود والطحاوي. الصماخ هو قناة الأذن التي تفضي إلى طبلتها، قناة الأذن هذا هو الصماخ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما بالماء الذي مسح به رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح أيضا هذا الحديث الذي مر، فرواه أبو داود والطحاوي بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وهو مهم جدا عندنا هذا، أن يكون الحديث ثابتا وصحيحا في هذا الموطن مهم جدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، وهذا الحديث أيضا حديث ثابت صحيح رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الأذنان من الرأس، إذن مسح الأذنين واجب وليس سنة. إذا أخذ الإنسان بأن مسح الأذنين سنة وتركه متهاونا، أو لأنه يظن أنه لابد من أخذ ماء جديد للأذنين ولا ماء هنالك يكفي فقال أقتصر على الفرائض فأهمل الأذنين لأنه يعدهما بغسلهما أو بمسحهما سنة، فإنه حينئذ يكون قد أخل بواجب من واجبات الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذنان من الرأس، وإذا فمسحهما واجب لا سنة. وأما السنة فهي إطالة الغرة والتحجيل، فأما إطالة الغرة في أن يبدأ بغسل جزء من مقدم الرأس زائدا عن المفروض في غسل الوجه، لأن الحد كما هو معلوم في الغسل غسل الوجه إنما يكون من منبت الشعر، فهو يطيل الغرة زائدا عن المفروض في غسل الوجه، فهذا هو إطالة الغرة والأخذ بها. وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين بالنسبة لليدين وما فوق الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان بجانبي الرجل داخلا وخارجا. وأما مؤخر القدم فيقال له العقب، ويل للعقاب من النار. وعند غسل الرجلين يغسل الإنسان ما فوق هذين العظمين البارزين بجانبي القدم. فهذا هو إطالة التحجيل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجله. والمراد من كونهم يأتون غرا محجلين يوم القيامة أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم في الموقف، وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه أحمد والشيخان. وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، غسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين. فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وهذا اللفظ له. الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين. حاول أن تجرب هذا، يعني حاول أن تأتي بصاع من ماء ثم حاول أن تغتسل به. الصاع أربعة أمداد، المد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، أربعة أمداد تزيد مدا، ويتوضأ بالمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. المد يبلغ 400 سنتيمتر مكعب من الماء، يعني نصف لتر إلا قليلا. فكان يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالسنة ويدلك الأعضاء صلى الله عليه وسلم، ويثلث الغسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ذلك يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أنس، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع. فقال الرجل: لا يكفيني. فقال له ابن عباس: لا أم لك، قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير. يقول الرجل لابن عباس: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد. 404 سنتيمترات مكعبة من الماء، هذا للوضوء. ثم اضرب هذا مضاعفا في 4 أو في 5، يتحصل عندك الماء الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: وهل في الماء من سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على 3. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، قال: 3 3. وقال: هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فلا يزيد على 3 مرات، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولكن عند ابن ماجه الاعتداء في الدعاء فقط، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء، وعند أحمد وأبي داود سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فقال البخاري رحمه الله: كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدعاء في أثناء الوضوء هل هو من السنن أم لم يثبت به شيء؟ لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيء، غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن له شاهدا، وقد صححه الشيخ في صحيح الجامع، وكذلك صححه في غاية المرام، وقال: فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسب. إذن هذا الدعاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحديث الصحيح، ثابت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. ولكنه غير مقيد بالصلاة ولا بالوضوء، فيدعى به مطلقا، ولكن أن تخص به الوضوء في أثنائه أو بعده، أو تخص الصلاة به في موضع منها في السجود أو بعقب التشهد، فهذا ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت هذا النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث هكذا عند النسائي ضعيف، ولكن له شاهدا، ومن أجل هذا الشاهد صححه الشيخ في الموضعين المذكورين، ولكن دعاء مطلق غير مقيد بالصلاة ولا بالوضوء. الدعاء بعد الوضوء، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له، ورواه النسائي لا على إطلاق، فيظن أنه في سننه، وإنما هو في عمل اليوم والليلة. وقال في آخره: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة، وصوب وقفه لا رفعه. يعني هو من كلام أبي سعيد الخدري، ولكن مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، فحينئذ يكون له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الحديث قال الترمذي بعقب روايته في إسناده اضطراب، ولا يصح في هذا الباب شيء كثير، هذا كلام الترمذي. والحق أن هذا الحديث الذي رواه الترمذي ونعته بالاضطراب حديث لا اضطراب فيه، بل هو حديث صحيح: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا حديث صحيح. هذه الأدعية مع هذا الفضل المذكور بشأنها، إذا ما أتى بها المسلم بعد الوضوء فقد أصاب سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة ركعتين بعد الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك، يعني صوت نعليك عند مشيك، وفي رواية خشفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وهذا في صحيح مسلم وعند أبي داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه أيضا. وعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلها 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء الذي يتوضأ به ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هذه هي المعضلة، صلي 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا رواه الشيخان. ما بقي من تعاهد موقي العينين، مثنى الموق وهو طرف العين مما يلي الأنف وهو مجرى الدمع من العين، تعاهد موقي العينين وغضون الوجه يعني ما يكون من التجاعيد في الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق، يقول: لم نتعرض لذكره لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح وإن كان يعمل بها تعميما للنظافة. العنق ليس محلا للنظافة، فما ذكره ها هنا يعني تعاهد موقي العينين وغضون الوجه تحريك الخاتم، كل هذا تتم به النظافة نعم، ولكن مسح العنق ليس محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى المذكورة موق العين وغضون الوجه وتحريك الخاتم. ولذلك لا يجوز مسح العنق في الوضوء إلا بدليل خاص يصلح للاحتداد به، وهذا الدليل مفقود. وكثير من المسلمين الطيبين يمسحون رقابهم وأعناقهم بعد أن يفرغ الواحد منهم، ربما في محل مخصوص عنده يأخذ بمسح رقبة، وربما لم يمسح مرة واحدة وإنما يثلث مسح الرقبة، وهذا الأمر لم يثبت أبدا في الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بحاجة إلى دليل مخصوص يصلح للاحتدار به، وهو ها هنا مفقود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.